الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن العظات والعبر التي بلغنا خبرها في تفريج الله عز وجل عن المؤمن الصادق المخلص لله سبحانه وتعالى، أن رجلا كان يخرج سيارته محملا بعض الأمانات للمغتربين، وبينما هو ذات يوم في طريقه اعترض له قاطع طريق فأوقفه وطلب منه المال فأعطاه كل ما معه بعد أن أخبره أنها أمانات ولكن دون جدوى. وبعد أخذ المال طلب منه السيارة وتفاجأ بأنه يريد قتله، فطلب منه أن يصلي لله ركعتين ثم يعمل ما بدا له، لأنه في موقف كما يقال يطلب فيه الفرج وحسن الخاتمة. وبينما الرجل يصلي أخلص ودعا وألح على الله وهو مسافر ومظلوم ومؤتمن، اجتمعت عليه أمور كثيرة، فدعا الله سبحانه وتعالى وذاك منتظر له بينتهي من صلاته ويفرغ منه، فلما انتهى من صلاته إذا بالرجل قد يبست يداه ورجله ولم يستطع الحركة، فأخذ ماله وركب السيارة ومشى وتركه محبوسا بحبس الله. وهذا من قوله سبحانه وتعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلائف الأرض، أي إله مع الله. قليلا ما تذكرون، أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. هناك قصة يذكرها المؤرخون تشبه هذه، وإن كان فيها ضعف من حيث السند، لكن القصص يتساهل فيها العلماء ما لا يتساهلون في الحديث النبوي، لأن القصص مجرد عبر ولا تؤخذ منها أحكام، فهم يتساهلون فيها، ولهذا العلماء يريدون القصص بكثرة بدون تحري. هذه القصة ذكروا أن رجلا خرج ماشيا في طريقه فاعترضه قطاع طرق. ما أذكر أن هذه القصة حصلت في القرن الثالث أو الرابع، ما أذكر، أو قبله. المهم في القصة أن قطاع الطرق استوقفوا، أو قاطع الطريق استوقفه، وكان هذا الرجل يأخذ الشخص إلى مكان ويقتله ويرميه في هاوية ويأخذ ما معه. فطلب منه هذا الرجل الصالح أن يصلي ركعتين، فقال صلي، فصلى ودعا الله. قال بينما هو في الصلاة إذا بخيل وفوقه فارس عليه ثياب بيض بيده سيف مصلت، فنزل إليه إلى هذا قاطع الطريق فقطع رأسه، أقبل مسرعا فضربه حتى أطاح برأسه. فسأله هذا الرجل من أنت؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة، سمع الله دعوتك، فاستأذنت ربي أن أكون أنا الذي أنقذك من هذا المأزق. هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ، وقصة تشبه هذه ولكنها تقريبا في القرن الحادي عشر قريب. أو الثاني عشر، القرن الثاني عشر الثالث عشر، ربما قبل 200 سنة من الآن، أو 150 سنة أو أكثر. هذا القصة ذكرها بعض الكتاب واشتهرت بقصة الحمامتين، ويعنون لها الكتاب اشهدي يا حمامتان. هذا الرجل كان تاجرا كبيرا من تجار الشام، وكان يختلف من الحجاز إلى الشام في تجارته، وكان رجلا فيه خير وأمانة وديانة، كان الناس يعطونه أموالهم يتاجر بها ويرد لهم حقوقه. اعترضه قاطع طريق في إحدى الليالي أو في أحد الأيام، ثم أخذ ماله فأضيعه ليذبحه، فنظر التاجر إلى شجرة فوجد حمامتين على غصن شجرة، فقال اشهدي يا حمامتان، فسخر منه هذا القاطع للطريق اللص، سخر منه، قال اشهدي يا حمامة، ذبحه قتله. وصلت القضية إلى والي تلك البلاد، بحثوا عن القاتل لأن الرجل التاجر كان مشهورا، لم يجدوا، بحثوا حاولوا لم يجدوا شيئا. نسي الناس الموضوع والقصة، تطور هذا السارق، كبر وصار له أولاد، وهو بنفسه أيضا نسي قفل، نسي الموضوع. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، الحمد لله، وربنا بالمرصاد، لابد لابد أن ينتقم الله منك إن كنت ظالما ولو بعد حين. لا تظن أن الأيام تمحو ظلمك، انتبه، لو ظلمت عصفور سينتقم الله منك، ولن تمحو الأيام ظلمك. فالظلم ناصر المظلوم ناصره الله ولو بعد حين. مرت الأيام، عمل هذا اللص قاطع الطريق وقد صار من أثر الناس سالب، عمل عرسا كبيرا وجمع فيه المشايخ والأعيان وكبار الدولة، اجتمعوا في محفل كبير، والرجل في ولوه شديد، دخل من ضمن تلك الأطعمة والوليمة طبق من الطعام وعليه حمامتان مشويتان، فوضع بين يديه لحكمة أرادها الله، فنظر إلى الحمامتين المشويتين فتذكر قصة التاجر الذي ذبحه قبل سنوات أكثر من 30 سنة أو 20 سنة، فترة طويلة، فأخذ الله في تلك اللحظة يعني تركيزه وجعل يتكلم بما حصل بدون شعور والناس يسمعون، وبدلا من أن يأكل الناس التفتوا إليه ينظرون وهو يتكلم بصوت مرتفع والناس يسمعون، القضاة والأعيان والحكام والناس يعرفون أن تاجرا قتل لا يدرى من قتله، فجعل يشرح القصة ويتكلم وكيف أخذ الرجل وماذا أخذ منه وماذا قال له وكيف قتله وماذا قال في الحمامتين. وبعد هذا الولوه الشديد استيقظ بعد أن اعترف إلى رؤوس القضاة والحكام والأعيان الذين جمعهم بيده لحضور الوليمة، فشهد الجميع عليه أنه قاتل التاجر الفلاني، واستغرب الناس، فأخذ للمحاكمة طبعا. وهذا القصة حصلت بعد أن تغير الوالي الأول، قد جاء والي آخر ولكن لا يتغير حكم الله سبحانه وتعالى، لأنصرنك ولو بعد حين، وعد الله في نصر المظلوم. أخذ بعد أن أثبت عليه من حضر بالشهادة الصحيحة وحكم عليه بالقتل ضربة بالسيف وصلبا، فأخذ الرجل ثم قرئ على الناس القصة ثم قطعوا رأسه، فجاءت حمامتان طائرتان فوقعتا فوق جثته، فسبح الناس لله وقال الناس بصوت واحد اشهدي يا حمامتان. شهود الله في أرض يعني اسخر، اشهدي يا حمامتان، ضحك القاتل، ضحك استهزأ، قال اشهدي، فشهدت الحمامتان مشويتين وحيتين، وهذا أيضا من العظات والعبر في عاقبة الظلم والغدر وانتهاك الحرمات في الخلوات، فربنا عز وجل بالمرصاد. كم تحصل يا إخوة من الحوادث لأن القدر مغطى علينا، ما ندري هذا يقتل وهذا يحصل له كذا، ما ندري ما يحصل أصلا. في أشياء تحصل انتقامات إلهية ما ندري عنه، كما حصل في قصة الخضر وموسى عليهما السلام في سورة الكهف، أشياء مغطاة ما يدري بها حتى الأنبياء. موسى وهو من أولي العزم أعرف، لكن الله سبحانه وتعالى جل الحقيقة وبين لنا الحكمة الإلهية العظيمة في إخفاء بعض الأقدار. هذا ذكروا عن موسى عليه السلام، وهذه القصة من الإسرائيليات، لكن لا بأس أن يستأنس بها في مثل هذا. فالله عز وجل له من أسرار قدره ما هو أعجب مما تسمعون أو سمعتم أو قرأتم، وهو الحكيم الخبير. قيل إن موسى قال يا رب أرني أرني بعض أسرار قدرك، فأراه الله وأطلعه على رجل فارس جاء إلى نهر ليشرب، فسقط من الفارس عقد من الذهب ومشى، فجاء صبي صغير ليشرب فشرب فوجد العقد فأخذه، ثم جاء رجل كبير في السن ليشرب وقد عاد الفارس يبحث عن العقد، فوصل إلى هذا المكان فوجد الرجل الشايب، قال العقد عندك؟ قال ما عندي. قال عندك؟ قال ما عندي. قتله، أخذ السيف وقطع رأس الشيبان ومشى. موسى يقول يا رب ما هذا وما هي سر هذه وما هو سر هذه القصة؟ قال أما العقد الذهب فكان قد سرقه هذا الفارس على والد هذا الغلام، سرقه، جاءت الأقدار، من أين يرجع عقد الذهب؟ سقط عقد الذهب في هذا النهر بجانب النهر، جاء هذا الغلام يشرب أخذ العقد الذي هو أصل لأبي ومشى. قال فجاء هذا الشائب، وهذا الشائب كان قد قتل والد الفارس، فما زال يراجعه في العقد حتى أنكر فقتل، فكان القصاص انتقم الله لذاك الغلام من هذا الفارس الذي سرق أبه، فعاد العقد إليه بدون تعب بدون تعب، وقتل هذا الفارس هذا القاتل الذي قتل أبه بدون أن يكون هناك سابق إنذار أو اتهام أو إلى آخره. هذه قصة إسرائيلية إن صحت، فالله عز وجل له أعجب منها من الأخبار وأسرار الأقدار التي لم يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فيا لله كم من قضية لا أعلم أنا ولا أنت سرها، يراها الناس شرا وهي خير لهم، ويراها الناس خيرا وهي شر لهم، وكم يأخذ الله لهذا من ذاك، ولهذا من جد ذاك، ولهذا من يعني تأتي الأيام والأوقات والدول، وتجد يعني لله سبحانه وتعالى ما لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالم. كم من إنسان يموت غدرا، يموت ظلما ما أحد يدري عنه، تأتي الأيام لتثبت يعني تلك الأخبار. وقد ذكرت لكم الرجل الذي صدم كلبه لا ما هو كلبه، جرو، يعني جاء رجل في نشوان شبابه في سيارة فارهة، فرأى كلبه بجانبها جرو صغير، فيقول الذي معه: أخلي هذه الكلبة أو أجعل هذه الكلبة تبكي على ولدها؟ فدهس وتعمد وعبث بدهس ذاك الجرو حتى طار دمه إلى وجه أمه، فجعلت الأم تعوي وتدور حول طفلها يضحك ويستهزئ. مرت الأيام وبعد 20 سنة تقريبا أو أكثر أو أقل، المهم ولده كان يدرس في الجامعة، وكان هذا الولد وحيده، ليس له إلا هذا الولد. ذهب مع ولده إلى الجامعة لاستلام شهادة النجاح، فكان الأب في هذا الخط الذي هو خط الطلوع، وسيقطع الابن خط النزول، خط الطلوع ثم خط النزول، ليذهب يأخذ الشهادة وأبوه ينتظره وهو قائم وحريص عليه كل الحرص، وقد نسي موضوع الكلبة وولدها، لكن الله لم ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه. يقول: نظر الأب يمينا وشمالا لم يجد سيارة أبدا، فقال لولده: اقطع الخط. مجرد ما خطى خطوتين جاءت سيارة مثل لمح البصر وكأنها مرسلة لتدهس هذا الولد، فيطير الدم إلى وجه الأب كما طار دم الجر إلى وجه أمه الكلبة. فتذكر الرجل أنه يوما ما فعل هذا بدابة عبثا. انتبه، أحيانا بعض الناس يعبث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 3 لا تقبل دعوتهم، ومنهم رجل قتل دابة عبثا، تقتل حيوانا عبثا. وفي نفس الكتاب الذي ذكر هذه القصة ذكر قصة الرجل الذي كان يقلع أو يقلع، الذي كان يقلع عيون الفيران أطول من الفار، الجرابيع، جربوع. يقول كان عنده نشوة يعجبه، يأخذ الجربوع يقلع عينه هذا وهذا وهذا ويطرح ويضعها في الأرض ويتصادم بدون عيون، عبث، يعبث بمخلوقات الله لا يستفيد منها شيئا، إنما عبث. فابتلاه الله، خرج أول ولد من أولاده أعمى، والثاني أعمى، طبعا بنات وذكور، وثالث بدون عيون، يعني ما فيش حتى العين غير موجودة. 4 أو 5 من أولاده كلهم عمي الجميع، ليتذكر أنه كان يقلع أعين تلك الجرابيع التي ما صنعت به شيئا. والله المستعان. أي لا إله إلا الله. نعم. يعني يقول أيضا في ما حصل في بغداد من قتل وسفك أكثر من 1,000,000 قتلوا في حرب جنكيز خان التتار. يقول ابن عفيف أنه أحد علماء أو أحد الزهاد يعني يقول ما ذنب الأطفال هكذا في نفسه يقول ذنب الأطفال ذنب القتل. فرأى في المنام آت فقال له قرأ كتابا وفي هذه الأبيات دع الاعتراض فما الحكم لك فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك إليه تصير أمور العباد دع الاعتراض فما أجهلك. يعني أنت انظر إلى قدر الله سبحانه وتعالى وقل آمنا بالله وبقدره فالله يقضي ويحكم بالحق وهو خير الحاكمين. وقد طالت لكن فيها فوائد، ومن ضمنها أن ذاك الرجل الذي مر ظنه أحد العلماء لما مر بامرأة قد ماتت ومعها رضيع وجعل الرضيع يشرب من ثديها ويبكي، وكأنه جاء في نفسه يعني كأنه يعني رحم الطفل وجاء في نفسه لماذا مات لماذا تموت هذه الأم على طفل لا زال يرضع في مكان خالي في مكان خالي. أظن أنه جاءه آت في المنام أو كذا فأخبره يعني بنحو هذا الكلام ألا تعترض على أمر الله فالله أرحم بعباده، وأن ذاك الغلام قد صار عالما من علماء المسلمين ذاك الغلام الذي كان يرضى. فالله سبحانه وتعالى حكمة حكم بالغة. نعم لك أن تبكي أو أن ترحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن زينب في الاحتضار بكى. ما يبكيك يا رسول الله؟ قال ليس على يعني معنى قال إن القلب قال هذه رحمة جعل الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما رحم الله بعباده الرحماء، وإنما يعذب الله بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم يعني أما دمع العين لا بأس به. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لا بأس أنك تحزن على شيء، لو رأيت طفلا يموت أو رأيت يعني ما يحصل من أشياء وفي ظاهر الأمر أنها ظلم وأنها شر وأنها فساد، لكن لا تعترض على حكم الله أو تقول إيش هذا إيش ما ذنب هذا، لا هذا الكلام لا يجوز. تقول ما ذنبه؟ الله سبحانه وتعالى لا يقبض الناس لأنهم مذنبون. الموت حق، قبض الله الأنبياء ويموت الملائكة ويموت الصالحون ويموت الجميع، كل من عليها فان، ليس للذنوب. الأجل هذا لا دخل له، الأجل أجل مكتوبة. فكون الطفل يموت ويحصل له من الموت لله حكمة سبحانه وتعالى، ولا نعترض، والله أرحم بعباده وهو اللطيف الخبير جل وعلا. فيكفينا أن نؤمن بقوله جل وعلا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلم، فما تدري أنت. وإياك والاعتراض. مر أحد السلف بأرض فيها زرع قد يبس أو أوشك من العطش، فقال كلمة ما أحوج هذا إلى ماء أو مطر، ما أحوجه إلى ماء، كلمة عادية صح؟ يقول إنه مات، الرجل هذا بعد فترة مات، رآه أحد أقربائه في المنام قال ما فعل الله بك؟ قال ما زلت محبوسا في كلمة قلته، أني مررت على مزرعة فقلت فيها ما أحوجها إلى مطر أو ماء، فقال الله عز وجل لي أأنت أرحم بها منا؟ أأمرها إليك؟ قال فما زلت محبوسا بهذه الكلمة. محان، وبالذات لما تأتي من عالم يعلم ما قاله الله، في فرق يا أخو انتبهوا، كلمة تخرج من عالم يحلم فيها وهي في نظر الجاهل صغيرة، وكلمة قد تخرج من جاهل وهي كبيرة ويعفو الله عنه. ذاك الرجل الذي قال إن قدر الله علي، أنكر إيش؟ قدرة الله، كفر، لكنه جاهل، جاهل. ما حملك يا عبدي؟ قال الخوف منك يا رب، وظن أنهم سيحرقونه ويسحقونه وخلاص وينتهي ما يقدر عليه، أعاده الله في لحظة. قال ما لك؟ قال مخافة، أدخله الجنة، غفر الله. فالكلمة بحسب القائل وما يحمل من العلم، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.